إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مجموعة من المقالات المختارة، نبدأها بالأستاذ عبد الله الدومري العامري، وتحت عنوان مهم يقول فيه: للفساد يكون مكافحا لا مدافعا. أستغرب من البعض عندما يقولون بأن قائمة 74 فاسدا التي قدمها الجهاز المركزي للرئيس المشاط بأنها قائمة هزيلة، وأنها لم تضم كبار الفاسدين، وأن القائمة 74 احتوت على مدراء عموم وموظفين ومتحصلين وغيرهم، مع أنه لم يتم الإعلان عن أسماء 74 فاسد حتى الآن. لكن لا أدري ما مشكلتهم مع ذلك، هل أنتم تريدون محاسبة الفساد والفاسدين، أم أن محاربة الفساد لديكم هي انتقام من مسؤول ما؟ الفاسد يبقى فاسدا سواء كان أكبر مسؤول في الدولة أم أصغر موظف في الدولة، ويجب محاسبته على جرائم فساده. لا أبرر لهم، ولكن لم يعد مسؤولي الدولة الكبار من وزراء وغيرهم يقومون بارتكاب جرائم الفساد ونهب المال العام بأيديهم كما كان في السابق، بل إنهم يدفعون منهم أصغر منهم ليفسدوا وينهبوا بالنيابة مقابل إعطائهم القليل مما نهبوا. أما هم فيقومون بتمرير الفساد، ولن يكون عقابهم كعقاب من فسدوا ونهبوا، هذا بحسب ما أعتقد. لنفترض مثلا بأن القائمة لم تضم موظفين صغار ومتحصلين وغيرهم، هل يعني ذلك أن نتغاضى عنهم؟ هؤلاء الذين تعتبرونهم صغارا قاموا بارتكاب جرائم الفساد ونهب المال العام، وقد بلغ حجم ما نهبوه ملايين الريالات والمليارات. هؤلاء هم من كبدوا خزينة الدولة خسائر كبيرة من بفعل فسادهم ونهبهم للمال العام. هؤلاء هم سبب في زيادة معاناتكم وجوعكم. ما يهمنا اليوم هو محاسبة الفاسدين أيا كانوا وزيرا أم موظف. فالفساد يا سادة الكرام ليس شخصا أو مجموعة أو فئة أو حزب. الفساد هو سرطان متجذر ومنتشر، وهو ثقافة ترسبت في عقولنا، وقد استطاع الشرفاء أن يواجهوا هذه الثقافة بخلق وعي مجتمعي ينبذ الفساد ويتحدث عنه. واستطاع المواطن أن يتخلص من حاجز الخوف وأصبح يتحدث عن فساد جهة ما أو فساد مسؤول ما، وهذا يشكل رادعا للفاسدين. وتبقى بعض القوانين والتشريعات هي من تعرقل محاسبة الفاسدين وضعف الأجهزة القضائية وتنصلها عن القيام بدورها مشجعا لارتكاب جرائم الفساد. القاضي عبد الكريم الشرعي كتب: الزيارة العلنية لرئيس وزراء إسرائيل لسلطنة عمان تعتبر تهديدا غير مباشر لجمهورة إيران الإسلامية بأن حلفا جديدا قد بدأ يتكون لشن حرب تستهدف إيران ومحور المقاومة، والبداية باستهداف جنوب لبنان وغزة واليمن، وأخيرا القصف الجوي والصاروخي للمنشآت النووية والعسكرية والاقتصادية كمصانع وموانئ ومطارات ومصافي وخزانات النفط والغاز في العمق الإيراني، وتعطيل مصادر القوة والحيوية، وذلك بضربة خاطفة وسريعة تشل القدرات الذاتية لجمهورية إيران الإسلامية. لا يهم أمريكا وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا الرد الإيراني العنيف الذي سيدمر أكثر القواعد العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والمنشآت الاقتصادية والحيوية لدويلات الخليج. فالهدف وإضعاف العرب والمسلمين وتغيير خريطة الشرق الأوسط الجديد وأنظمة الحكم التي هرولت بالانتماء في حضن الصهيونية العالمية. قال الله سبحانه وتعالى: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العلي العظيم. الدكتور علي صنعاني كتب تحت عنوان قابوس عمان بدون رتوش: النظام العماني مثله مثل بقية الأنظمة العربية والإسلامية التي تدور في الفلك الصهيوني الأمريكي، ولا يختلف عن النظام القطري والإماراتي والسعودي والتركي والمصري والأردني وغيرها من الأنظمة التي تخضع للوصاية الأمريكية وتقيم علاقات مع إسرائيل علنية أو سرية. جميع تلك الأنظمة بما فيها سلطنة عمان هي أدوات لتلك الوصاية. الفارق الوحيد أن النظام العماني له خصوصية خاصة، فهو أداة ناعمة لتلك المشاريع وليس أداة عسكرية أو دينية كبقية الأنظمة. دوره المرسوم له هو أن يظل على الحياد في كل القضايا العربية حتى في قضية فلسطين، لكي يكون وسيطا مقبولا من جميع الخصوم، وفي نفس الوقت يتم عبره تمرير رسائل الأطراف المتصارعة، إضافة إلى اعتباره خط رجعة للمشاريع الصهيو أمريكية المتعكرة. هل سيستمر النظام العماني في ممارسة هذا الدور الحيادي المرسوم له بعد زيارة نتنياهو كما كان قبلها، أم أن المرحلة تتطلب من النظام العماني أن ينتقل إلى ضفة أخرى ليصبح أداة عسكرية يستعملها الأمريكان والصهاينة كما يستعمل السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت في تحقيق مشاريعهم المتعثرة في الشرق الأوسط؟ تصرفات النظام العماني في المرحلة المقبلة هي التي ستوضح أسباب ونتائج هذه الزيارة، وإن غدا لناظره قريب. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية: حليف أمريكا الطائش يغتال سياستها في المنطقة. بيّن الكاتب ستيفن كوك في مقال تحليلي له نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية بأن السعودية تغتال السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من خلال تحركاتها غير المدروسة، لافتا إلى أن ولي عهد نظام بني سعود محمد بن سلمان لا يعمل على تشويه سمعته فحسب، بل إنه قد يتسبب في تدمير السياسات الأمريكية في المنطقة. يرى كوك أن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول من شأنها أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية في موقف حرج نظرا للعلاقة التي تربط بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنظام السعودي، خاصة مع بن سلمان، رغم أن عددا من الجمهوريين البارزين يرغبون بشدة في فرض عقوبات مشددة على السعودية. ويشير كوك إلى العلاقة بين جاريد كوشنر 37 عاما كبير مستشاري ترامب وولي عهد النظام السعودي الذي لم يتجاوز 33 عاما، ويقول: بينما يفتقر كوشنر للخبرة الدبلوماسية فإن بن سلمان أبعد ما يكون عن دواليب الدبلوماسية الدونية، واصفا إياه بالطائش الذي يفتقر للحنكة السياسية، إذ بالإضافة إلى قتل خاشقجي أقدم على اغتيال السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. ويتابع: على الرغم من الدعم السعودي للولايات المتحدة فإن السعودية لم تكن سوى مصدر إزعاج، ورغم الإصلاحات التي يحاول بن سلمان إظهارها للعالم فإن بلاده تواجه في عهده موجة من القمع غير المسبوق. وأكد كوك في ختام مقاله أن تعطش بن سلمان للقوة والحكم من شأنه أن يزعزع استقرار بلاده ويزيد من إحراج واشنطن. تقرير: السعودية في ترفها واليمن في مجاعة. بينما يعقد نظام بني سعود مؤتمرا استثماريا مترفا في الرياض يبذرون ثروات المملكة الهائلة في الاستثمارات الوهمية وصفقات الأسلحة الكبيرة، يعيش اليمنيون على شفا مجاعة واسعة بسبب الحرب الهوجاء التي يشنها ولي عهد النظام السعودي الأخرق محمد بن سلمان على اليمن. في السياق، حذر مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك من أن نصف سكان اليمن، أي نحو 14 مليون شخص، قد يجدون أنفسهم قريبا على حافة المجاعة ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية. ونقلت وكالة رويترز عن لوكوك قوله أمام مجلس الأمن الدولي: يوجد الآن خطر واضح بحدوث مجاعة وشيكة واسعة النطاق تطبق على اليمن، أكبر بكثير من أي شيء شاهده أي عامل في هذا المجال طوال حياته العملية. ووصف لوكوك ما يواجه اليمن الذي تمزقه الحرب التي يشنها ما يسمى بالتحالف السعودي بأنه صادم، في ضوء أنه تم إعلان المجاعة مرتين فقط في العالم خلال السنوات العشرين الماضية، في الصومال في عام 2011 وفي مناطق في جنوب السودان في العام الماضي، حسب المسؤول الأممي الذي أشار إلى أن الأمم المتحدة تنسق حاليا لإيصال المساعدات لنحو 8 ملايين شخص في اليمن، وأن الأزمة الإنسانية تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية واستمرار القتال حول ميناء الحديدة الرئيسي الذي يستورد من خلاله اليمن 90% من غذائه. بينها دفع المرتبات وتوحيد الإيرادات، خمس نقاط تم الاتفاق عليها في واشنطن، التفاصيل بعد قليل. كشفت مصادر رسمية في صنعاء أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أجرى محادثات مع مسؤولين في البنك وصندوق النقد الدوليين بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، أفضت إلى اتفاق مهم بشأن التحييد الاقتصادي عن الحرب في اليمن. وحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة الأخبار اللبنانية، فإن المبعوث الذي اجتمع بمسؤولي المؤسستين الماليتين الدوليتين في واشنطن في الأسبوع الماضي اتفق معهم على الدفع نحو خدنة اقتصادية في اليمن. وطلب جريفيث مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين في إلزام الطرفين في اليمن، حكومة الإنقاذ وحكومة المنفى، على توقيع هدنة اقتصادية بالإضافة إلى إعادة المؤسستين الماليتين الدوليتين للمساعدات والمنح الدولية المقدرة بنحو مليار دولار التي أوقفت في مارس 2015 بعد التدخل العسكري السعودي الإماراتي في اليمن. وحسب المصادر فإن تفاصيل الهدنة الاقتصادية التي اتفق جريفيث مع المسؤولين الدوليين بشأنها والتي سيتم طرحها على الأطراف اليمنية التي ستلتقي قريبا في العاصمة الكينية نيروبي تتمثل في توحيد القنوات الإيرادية وإعادة صرف رواتب موظفي الدولة وإعادة إنتاج النفط والغاز بهدف التغلب على أزمة السيولة النقدية من العملات الصعبة وإعادة النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة ووقف تدهور سعر صرف العملة المحلية. تجدر الإشارة إلى أن تحرك جريفيث الهادف نحو تحقيق اختراق في الأزمة اليمنية بدءا بالجانب الاقتصادي يأتي كخطوة أولى لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية حسب وصفه، تمهيدا لجولة المفاوضات السياسية التي تم تأجيلها من سبتمبر الماضي إلى نوفمبر المقبل بعد أن منع التحالف منح تصريح للطائرة التي كانت ستقل الوفد الوطني عن صنعاء إلى جنه بحجة أن الوفد سيصحب معه عددا من الجرحى لتلقي العلاج في الخارج. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأها مع الأستاذ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية. زيارة رئيس وزراء كيان الاحتلال لعمان مدانة، الهدف منها عزل عمان من أي لعب دور إيجابي في المستقبل مع حلفائها وأصدقائها، وكان الأحرى بها أن تأخذ العبرة من دول طبعت وخسرت في الأخير شعبها أولا والأمة بكلها ثانيا، فالشعب العماني المفعم بالعروبة موقفه معروف ورافض. حسين العزي، موقفنا من العدو الإسرائيلي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وقد كنا وما زلنا وسنبقى نتمنى أن يكون هذا الموقف هو موقف كل العرب والمسلمين وكل العالم، إلا أننا مع ذلك لا نفرض موقفنا على أحد ولا نتدخل في شؤون أحد ولا نوجه عداءنا لغير إسرائيل، هي فقط عدونا، وأما ما سواها فنسالم من سالم ونقاتل من قاتل. محمد البخيتي، الشعوب العربية هي سد المنيا ضد أي محاولة تطبيع مع العدو الإسرائيلي، تحية لشعب عمان العربي الحر الأصيل ولشعوب العربية الرافضة للتطبيع المتمسكة بحق الدفاع المشروع عن القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى التي لن نقبل المساومة عليها، عمانيون ضد التطبيع لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني. عبد الخالق عبد الله، ما كنت أتخيل أن يستقبل الإرهابي نتنياهو في عاصمة خليجية وتطأ قدمه النجسة أرض عمان الطاهرة وتصافح يده الملطخة بدماء أطفال فلسطين أياد عمانية نبيلة لها قدرها واحترامها. أنا ضد التطبيع مع العدو الإسرائيلي بكل أشكاله ومستوياته المعلنة والمستترة ومن قبل أي دولة بما في ذلك الإمارات. محمد عبد القدوس، لا سلام مع إسرائيل ولا حل للقضية الفلسطينية في وجود الصهاينة، ومن يقول غير هذا الكلام فهو واهم. الحل لكل مشاكل المنطقة هو إزالة إسرائيل من الوجود، أما في وجودها فلن تهدأ المنطقة مطلقا، إسرائيل هي الشر المطلق ولا حل لهذا الشر إلا بالقضاء عليه بشكل نهائي. حميد رزق، أيها الأغبياء، لن تنجحوا في دق إسفين بعلاقة الشعب اليمني مع سلطنة عمان، فمواقف الأخيرة مع محنة الشعب اليمني ستظل محل شكر واحترام، وموقفنا الرافض للتطبيع واضح، وانتقال علاقة كيان العدو الصهيوني بالأنظمة من السر إلى العلن ستزيد من النشاط التوعوي بخطر هذا الكيان على الأمة شعوبا وأنظمة. صوتي حر، عمان تبحث عن من يحميها من أعراب نجد وإجرامهم، لذلك طبعت مع إسرائيل واحتمت بالصهاينة، لا قلق بعد النصر على أمريكا وأذنابها في العدوان الحالي، ستكون عمان تحت حمايتنا شريطة تتخليها عن حماية الصهاينة وقط أي علاقة لها بأمريكا وإسرائيل. خليفة المازم، وصلت اليوم إلى قناعة تامة بأن حزب الله وأنصار الله هم الوحيدون الذين لا يوجد في قوابيس كلمة تطبيع بل تقطيع العدو إربا إربا. إبراهيم الشامي، من أهداف استقبال الوفد الصهيوني في بعض البلدان العربية قتل روح المقاومة لدى الشعوب العربية ووضعها أمام الأمر الواقع. الدكتور يوسف الحاضري، السفارة السعودية في اليمن ستجدنا فيها أسرارا لعل أهمها مدافن للمختفين قسريا من الساسة والإعلاميين اليمنيين منذ ثمانينيات القرن الماضي والذي لم نجد لهم أثرا حتى اليوم على رأسهم الناصريين، دعوة للتفتيش والنبش والبحث على رفات البشر في السفارة حيث ستنحل الكثير من الألغاز. عبد السلام جحاف، العدو الإسرائيلي عرف مدى خطورة أنصار الله عليهم وبدأوا يخشون قوة الله المتمثلة في قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وعرفوا أنهم سيتعرون أمامنا فقاموا بزيارة سلطنة عمان لتتوسط لبناء علاقات مع إسرائيل والتطبيع معها. شفتوا يا شعب اليمن كيف اليهود يخافون منكم هو الله. محمد المنصور، في مضمار التهافت الخليجي على التطبيع مع الكيان الصهيوني يبدو أن سلطنة عمان تفوقت على قطر والسعودية والإمارات والبحرين باستقبال نتنياهو ووفد صهيوني رفيع في مسقط، ويبقى الموقف الكويتي الرسمي من القضية الفلسطينية محترما حتى اللحظة، فشكرا للكويت. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تحية لكم مني أحمد المختفي، من المعدة أمة الملك الخاشب، ومن المخرج محمد رسام. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.